بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
كنا في الدرس الماضي شرعنا ببعض القواعد أو أكملنا باب الأسماء، قواعد الأسماء، شرعنا في بعض القواعد المتعلقة بماذا؟ صفات الله سبحانه وتعالى. من يذكر لنا ما الدليل على أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى؟ نعم، ما الدليل؟ ثاني
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم ولد تملك به نفسك أو أنزلته على خلقك أو علمته أحد من خلقك أو أتاك به في علم غيره.
أحسنت. دليل آخر تفضل.
في حديث الشفاعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
فيفتح الله علي بمحامله وحسن الثناء عليه ما يعقل أحسن من
قبل. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، ما هو الإلحاد وما أنواعه في أسماء الله؟ ما هو الإلحاد وما هو أنواعه في أسماء الله؟ تفضل شيخ.
الإلحاد هو الميل، واصطلاحا هو الميل عما يجب اعتقاده.
بارك الله فيك. ما أنواعه اختصارا؟ خلي الوراك. طيب،
أولا أن ينكر شيئا منها أو ما جاء في صفات الأحكام.
نعم، عبارة واحدة وهي
تعطيل.
ثاني عبارة واحدة أيضا
تشبيه.
ثالث
يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه.
أحسنت.
الرابع أن يشتق منها أسماء لأسماء الأصنام.
بارك الله فيك. طيب، ثم شرعنا بعد ذلك بقواعد متعلقة بباب ماذا؟ الصفات. وذكرنا أن صفات الله أو القاعدة الأولى صفات الله تعالى كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وذكرنا أن الصفات عموما لها ثلاث أحوال من حيث الكمال والنقص. تفضل.
كمال والكلام.
أحسنت. مثال
حياة السمع والبصر.
بارك الله فيك. ثاني
نقص تام.
مثال الظلم. أحسنت.
تحتمل النقص وتحتمل الكمال.
مثال
في بال المقابلة مثل المكر.
بارك الله فيك. طيب، باب الآخر، أيهم أوسع، الصفات أم الأسماء أم الأفعال أم الأخبار؟ نعم، أحد ما أجاب تفضل.
باب الصفات أوسع.
طيب، مثل على ذلك، كيف عرفت أن باب الصفات أوسع؟
باب الصفات
أوسع من الأسماء.
أوسع من باب الأسماء.
كيف عرفت؟
لأن الاسم تستطيع أن تشتق منه صفة، بينما العكس لا يجوز. يعني
أحسنت.
إن بطش ربك لشديد، لا يجوز أن تقول إن الله هو البعض.
بارك الله فيك. طيب، ذكرنا أن صفات الله عز وجل القاعدة الثالثة تنقسم إلى كم قسم؟ مع ذكر مثال لكل قسم. تنقسم إلى كم قسم؟ تفضل.
ثبوتية وسلبية.
مثل الثبوتية. مثل للسلبية.
مثل أنه.
طيب، أيهم أكثر في القرآن، الثبوتية أم السلبية؟ لماذا؟
يعتمد على الكمال.
بارك الله فيك. ولا منهج المتكلمين أيهم أكثر عندهم؟ السلبية. وهل الإكثار من السلبية مدح أم ذم؟ ذم. طيب، السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. ثم تكلمنا عن القاعدة الرابعة وهي الصفات الثبوت هي صفات مدح وكمال، وهذا الذي ذكرناه في إجابة الأخ الآن. طيب، ذكرنا أن الصفات الثبوتية الغالب فيها ماذا؟ التفصيل. من يذكر لنا مثال على الإجمال في الثبوتية؟ إجمال في الثبوتية،
ليس كمثله شيء.
إجمال في الثبوتية سلمن فيه الثبوتية
وهو سميع بصير.
الشيخ الحمد لله رب العالم. طيب، وذكرنا أن الأصل في المنفية ماذا؟ الإجمال. تفصيل الإجمال، الإجمال. اذكر لنا بعض الأحوال أتى فيها التفصيل في النفي. فضل شيخ، ما وجه الإتيان هنا بالتفصيل؟ نعم، دفع ماذا؟ شيخ عبد الرحيم، دفع توهم، توهم نقص، دفع توهم نقص، مثل نفي الولد، مثل نفي السنة والنوم عن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. وقلنا في الصفات السلبية أو المنفية لا بد أن تشتمل على أمرين، ما هما؟ النفي والسلب لا بد أن يشتمل على أمرين، ما هما؟ تفضل.
النفي وإثبات كمال الضد.
كمال الضد، بارك الله فيك. مثل على ذلك، مثل.
مثلا عدم الظلم، ننفي الظلم مع كمال العدل،
مع إثبات ولا يظلم ربك أحد، بارك الله فيك. إذا نشرع إن شاء الله في القاعدة الخامسة. ما هي القاعدة الخامسة عندكم؟ ذاتية وفعلية. يا شيخ أنت اللي عدلته، أنت عدلت له. طيب، القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية. أيضا حديثنا لازال عن الصفات الثبوتية. والصفات الثبوتية تنقسم من حيث تعلقها بالمشيئة إلى قسمين، ذاتية وماذا؟ فعلية. الذاتية هي التي يعبر عنها بعض العلماء بعبارة أخرى، يقولون الصفات اللازمة، بمعنى أنها لا تنفك عن الذات، لازمة لله عز وجل، لا علاقة لها بماذا؟ بالمشيئة. وهذه صفاتها كثير أو أمثلتها كثير، مثل العلم ومثل القدرة ومثل السمع، لأن عدم وجود هذه الصفة في حال من الأحوال يكون نقصا. فلو قلنا مثلا، أو لا يجوز لنا أن نقول العلم متعلق بالمشيئة، متى شاء الله كان يعلم أو عليما، هذا لا علاقة له أبدا بماذا؟ بالمشيئة، هذا لا علاقة له بالمشيئة. وهذه الصفات الذاتية يدخل فيها الذاتية، رحمك الله، ذاتية المعنوية، ويدخل فيها الذاتية الخبرية. يدخل، أو بعض العلماء يقسمها إلى ذاتية معنوية عقلية وذاتية ماذا؟ خبرية. الذاتية المعنوية العقلية أي دل العقل ودل الشرع على إثباتها، وإن كان الأصل ماذا؟ العقل أم الشرع؟ الشرع. فدل العقل ودل الشرع على إثبات هذه الصفة. هذا ذكرنا له أمثلة كثيرة، مثل العلم والحياة وغيرها، هذه الصفات ذاتية معنوية وعقلية، أي اشترك في إثباتها العقل والنص. وأما الصفات الخبرية فهذه لا مجال للعقل في إثباتها، لا يمكن إثباتها إلا بالنص. وهذا مثل الوجه، اليدين، هل ممكن للعقل أن يثبت لله يدين؟ لا يمكن إلا بنص شرعي. فنثبت لله عز وجل اليدين والوجه والأصابع والقدم والرجل على ما جاء في النصوص، والساق، هذه كلها ثبتت في النصوص الشرعية. فالواجب علينا ماذا؟ التسليم لما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. نثبت هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا غير ذلك من المحاذير. النوع الثاني من الصفات الثبوتية، الصفات ماذا؟ الفعلية. الفعلية هي التي تعلقت بالمشيئة، بمعنى أنه إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وهذا مثل الاستواء على العرش، فإن الله سبحانه وتعالى كان قبل أن يخلق العرش، ثم لما خلق العرش استوى عليه. فإذا هذا تعلق بماذا؟ بالمشيئة. والنزول مثلا، متى ما شاء الله نزل، والله عز وجل يشاء النزول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل الآخر. الكلام سيأتي معنا. أيضا لو قلنا في قضية الاستواء، يعني من باب التوضيح في الذاتية والفعلية، عندنا قضية العلو والاستواء، أيهما ذاتي وأيهما فعلي؟ نعم تفضل. العلو ذاتي، لأن الله عز وجل متصف بالعلو أبدا، علو القهر والذات والقدر، لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو من الصفات ماذا؟ الفعلية. وبعض الصفات وهو النوع الثالث يجتمع فيه الأمران، الذاتية والفعلية، بحيث أنه متصف أبدا بأنه ماذا؟ متكلم، مثل صفة الكلام. وكذلك الكلام متعلق بماذا؟ بالمشيئة، متى ما شاء الله تكلم، لكنه من حيث اتصافه بهذه الصفة فهو متكلم أبدا وأزلا، ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. سلام ورحمة الله. فإذا كل صفة تعلقت بالمشيئة فهي تعتبر صفة ماذا؟ فعلية. وكل صفة لا علاقة لها بالمشيئة هي تعتبر ماذا؟ ذاتية، تعتبر ذاتية. وهنا كل صفة تعلقت بالمشيئة هي فمشيئة الله سبحانه وتعالى مقترنة بحكمته، مشيئة الله مقترنة بحكمته. وهذا الذي ذكرنا أن الأشاعرة وغيرهم ينفون قضية الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون أن الله أفعاله سبحانه وتعالى وأوامره كلها بماذا؟ بحكمة وبعدل سبحانه وتعالى. قد تظهر لنا هذه الحكمة وسبب هذه المشيئة، وقد لا تظهر لنا هذه الحكمة، لكن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها بحكمة. لذلك ننتبه إلى الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين لما يقولون في النفي، يقولون مثلا لا جسم، ننزه عن الجسم والعرض والجوهر والغرض، يقولون والغرض، ما معنى ولا غرض؟ ينفون الغرض عن الله، أي ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى. قلنا أن أفعاله لا تكون لغرض ولا لعلة، وهذا مخالف لحكمته عز وجل، مخالف لاسمه ماذا؟ الحكيم، لاسمه الحكيم. طيب، وضحت القاعدة يا أخوة؟ القاعدة السادسة، قال يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين عظيمين. التخلي، نعم التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني ماذا؟ التكييف. سبق معنا أن ذكرنا أن المحاذير أربعة ويجمعها الإلحاد. ما هي المحاذير الأربع؟ عندنا هنا ذكر محذورين، وهو الأول التمثيل والتكييف، يبقى معنا التعطيل والتحريف. نعم التمثيل ذكره والتشبيه، والتكييف يبقى معنا ماذا؟ التحريف والتعطيل. لماذا ما ذكر التحريف والتعطيل هنا في هذه القاعدة من المحاذير؟ لأنه قال ماذا؟ إثبات الصفات. فلما قال إثبات الصفات انتفت قضية التعطيل والتحريف، يبقى معنا الكلام في الإثبات. لما أثبتنا الصفة يجب مع الإثبات أن ننتفي عن قضية هذين المحذورين، وهما التمثيل والتكييف. ما معنى التمثيل؟ التمثيل اعتقاد أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين، وهذا باطل بالسمع والعقل. باطل بماذا؟ بالسمع والعقل. وهذا الذي يدخل أيضا فيه التمثيل وأيضا التشبيه. وهنا وقع خلاف بين العلماء، ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ وهذا سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إذن التمثيل والتشبيه لا يجوز أن يستخدم في باب الإثبات. ما الدليل على ذلك من القرآن؟ ليس كمثله شيء. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا. كل هذه أدلة من القرآن على نفي الند والنظير والشبيه والسمي لله سبحانه وتعالى. فإذا أثبتنا الصفة نقول الله عز وجل، نثبت له وجه لكنه لا يشابه ولا يماثل أوجه المخلوقين، له يد لا تشبه أيدي المخلوقين. لأننا أصلا مثل ما ذكرنا في دروس مضت، أن أهل السنة لا ينغرس في قلوبهم أصلا وجود ماذا؟ التشبيه. لذلك يثبتون من غير أي حرج. وأما المعطلة فإنهم في البداية ماذا؟ شبهوا ومثلوا، ثم عطلوا، ثم بعد ذلك شبه الله بماذا؟ بالمعدومات والممتنعات. ما الدليل العقلي على هذا الأمر، على أنه لا يجوز مشابهة الله وتمثيل الله بخلقه؟ أولا أنه علم بالضرورة تباين الذات بين الخالق والمخلوق، وهذا ممكن أن نضع له عبارة، وهي عبارة شيخ الإسلام تيمية، وهو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وهذا مثل ما ذكرنا المثال المضى الذي قلنا يد الفيل ويد ماذا؟ النملة. لما اختلفت الذوات اختلفت الصفات. فكذلك إذا كان هذا التباين موجود في حق المخلوقات، فالتباين بين المخلوق وبين الخالق من باب أولى، ولله عز وجل المثل الأعلى. وهذه هي، أو هذا هو الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ونبه عليه غيره من الأئمة السابقين في كتابه رحمه الله التدمرية. لأن هناك أصلين ومثلين نختصرها لكم، وهذان الأصلان والمثلان مهمان في قضية الرد على المعطلة والمؤولة. باختصار ثم نشرح. الأصل الأول الكلام في الذات كالكلام، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أو كالكلام في الذات. الأصل الثاني الكلام في الصفات كالكلام في الصفات الأخرى، كلام في الصفات كالكلام في الصفات الأخرى. وهذا أيضا سيأتي من كلام الشيخ في الرد على الأشاعرة وغيرهم في قضية ظواهر النصوص. المثلان الأول النعيم الذي في الجنة، وهذا داخل في القاعدة التي ذكرناها سابقا أن الاشتراك في المسميات لا يقتضي الاشتراك في ماذا؟ في الحقائق. والمثال الثاني الروح، وهذا سيأتي معنا في قضية التكييف. إذا كان روحك الذي هو بين جنبيك لا تستطيع أن تكيفه وتعرف كيفيته، فما بالك أو من باب أولى لا يجوز أن تكيف صفات الله سبحانه وتعالى. إذن الرد الأول من جهة العقل هو ماذا؟ الكلام في الذات كالكلام، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. مثل الشيخ رحمه الله بقوة البعير وقوة الذرة. الذر هذا الذي ترونه مع ضوء الشمس، هل هناك فرق بين قوة البعير وقوة هذه الذرة؟ لا شك بتباين الفرق، فما دام أن الذوات اختلفت فالصفات كذلك تختلف. الثاني قال أن يقال كيف يكون الرب الخالق من جميع الوجوه الكامل من جميع الوجوه يشابه المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ فإذا تشبيه الكامل بالناقص هذا لا يقبله ماذا؟ العقل. تشبيه كامل بالناقص لا يقبله العقل. لذلك نص العلماء على أن التشبيه كفر، كما أن التعطيل أيضا والجحد كفر. لذلك يقول نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الدليل الثالث وهو ما ذكرنا في قضية القاعدة في أن الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في الحقائق، وهذا الذي مثلنا عليه في ماذا؟ في نعيم الدنيا ونعيم الجنة. قال فاتفاق يدي الفيل مثلا ويد الإنسان اتفقا في الاسم لكنهم اختلفا في ماذا؟ في الحقيقة. قال وكذلك قوة الإنسان وقوة الجمل اتفقا في الاسم واختلفا في ماذا؟ في الحقيقة. فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، لكن لما اختلفت الذوات اختلفت الحقائق، وهذا أولى في حق الله سبحانه وتعالى. يبقى الإشارة إلى قضية ما الفرق بين التشبيه والتمثيل، وذكرنا أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. منهم من قال أنه لا فرق بين التشبيه والتمثيل، كلاهما بمعنى واحد. ومنهم من قال التمثيل التسوية في كل الصفات أو المشابهة في كل الصفات، وأما التشبيه هو المشابهة في أكثر الصفات أو التسوية في أكثر الصفات. يعني لما نقول هذا مماثل لهذا إذن لا فرق، لا يوجد فرق، نعم مطابقة. وأما أن نقول مشابه فهذا يقتضي وجود بعض ماذا؟ الفروق، لكن الأكثر هو المشابهة، يعني الأكثر تطابق، أكثر الصفات متطابقة، لكنه لما وجد بعض الفروق سموه ماذا؟ تشابه. ومن العلماء من يعكس الأمر يجعل التمثيل أغلب الصفات والتشبيه هو كل الصفات، لكن أكثر أقوال أهل العلم على هذا الذي ذكره الشيخ، وهو أن التمثيل هو المساواة في جميع الصفات، والتشبيه المساواة في بعض أو في أغلب الصفات، وكلاهما محذوران في حق الله سبحانه وتعالى وفي باب الصفات. لكن لماذا استخدم العلماء أو استخدام التمثيل أولى من استخدام التشبيه؟ لأن التمثيل ورد نفيه في القرآن، وهو في قوله ماذا؟ ليس كمثلي شيء. أما التشبيه لم يرد في القرآن ولا في السنة، وإنما هو من اصطلاحات وعبارات المتكلمين المتأخرين. فإذا التمثيل أولى. لذلك لما حصلت المناظرة مع شيخ الإسلام تيمية قيل له لماذا استخدمت لفظ التمثيل ولم تستخدم لفظ التشبيه في الواسطية؟ فقال أن هذا يرجع إلى أمرين: الأول أنه نفاه القرآن، واستخدام أساليب القرآن أولى من استخدام أساليب غيره. الأمر الثاني أن هذا هو الذي ورد عن السلف. وكذلك في قضية التكييف، لماذا استخدمت لفظ التكييف؟ قال: لأنه الذي ورد نفيه عن السلف، مثل ما ورد عن مالك وربيعة كما سيأتي. إذن هذا كله في قضية ماذا؟ المحذور الأول، وهو التمثيل. المحذور الثاني هو التكييف. ما معنى التكييف؟ التكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية الصفة كذا وكذا، وهذا منفي في حق الله عز وجل. وهنا ننتبه إلى قضية مهمة، وهو أن النفي للتكييف ليس نفيا لوجود الكيفية، وإنما النفي لعلمنا بماذا؟ بالكيفية. لكن هل الصفة لها كيف؟ نعم لها كيف، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كيف استوى؟ استواء الله عز وجل هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نعلمه. وما دام أننا لا نعلمه، نهى السلف كما سيأتي عن مالك وغيره عن مثل هذه الأسئلة، ونصوا على أنها بدعة. إذن التكييف أن يعتقد أن كيفية الصفة كذا وكذا، فهذا المحرم. وليس المحرم أن يقول إن يعني أو أن صفات الله عز وجل لها كيفية، هذا ثابت، صفات الله عز وجل لها كيفية، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا أيضا سيأتي في قاعدة أن صفات الله معلومة من اعتبار ومجهولة من اعتبار آخر. طيب، ما الأدلة على أننا لا نعرف الكيفية؟ أيضا أدلتها من السمع ومن ماذا؟ من العقل. من السمع أن هذا أمر لا يمكن أن يقال إلا بعلم، والنصوص الشرعية نهت عن القول على الله بغير علم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. دليل آخر: ولا يحيطون به علما. لا يمكن للإنسان أن يحيط بالله سبحانه وتعالى علما. فمثلا لو أثبتنا صفة النزول، هل نعرف كيفية النزول؟ الله أعلم. لكن هل نثبت النزول؟ هل نعرف معنى النزول؟ لكن هل نعرف كيفية النزول؟ هذا هو المحذور. المجيء، وجاء ربك، هل نعرف معنى المجيء؟ لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين. هل نثبت المجيء؟ نعم. هل هناك كيفية للمجيء؟
نعم.
أحسنتم. هل نعرف كيفية المجيء؟
لا.
لا نعرف. هذا من حيث السمع. من حيث العقل، معرفة كيفية الشيء لا يكون إلا عن طرق ثلاث. معرفة كيفية الشيء لا يمكن إلا بثلاث طرق. الآن معنا هذا الكأس، لما أقول لك اذكر لي كيفية الكأس، الطريق الأول لمعرفة الكيفية أن تنظر إليه فتقول كيفيته كذا وكذا وكذا. هل ممكن رؤية الله؟ أن تقطع هذا الطريق، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. هذا الطريق الأول. ممكن الطريق أو غير ممكن؟ غير ممكن. طيب، الطريق الثاني أن أنظر إلى كأس آخر نفس الكأس وأقول هذا الكأس مثل هذا الكأس في الصفات، مثل هذا الكأس في الصفات، هل لله شبيه وند ونظير؟ قطع الطريق الثاني. ومن قطع؟ قطع. السبيل الثالث لوصف هذا الكأس أن تقول يا فلان ما صفة الكأس؟ يقول نعم أنا رأيته وصفته كذا وكذا وكذا. فأنقل لكم أقول صفة الكأس كذا وكذا بناء على خبر هذا الأخ الثقة. هل أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفات؟ انقطع الطريق الثالث. أو من قطع؟ انقطع. ثم إن أي كيفية يقدرها ذهنك لصفة من صفات الله فالله أكبر وأعظم وأجل سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يعطينا قضية أن القلب يعظم ربه سبحانه وتعالى ويعظم الله عز وجل، فمهما اعتقدت من الكيفيات فالله أعظم وأعلى. يبقى قضية أن السلف نهوا عن هذا الأمر، وهو مالك رحمه الله تعالى لما جاءه رجل في مجلسه فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك ماذا؟ الاستواء معلوم، والكيف والإيمان به والسؤال عنه بدعة. إذن لما قال في الأول ماذا قال؟ ما هي العبارة الأولى؟ الاستواء معلوم. هذا رد على من؟ على المفوضة والمعطلة الذين ينكرون الاستواء. طيب قال ثم بعد ذلك قال والكيف مجهول، هذا رد على من؟ يكيف. وقال الإيمان به واجب، هذا رد أيضا على المعطلة. ثم قال والسؤال عنه بدعة، يدل على أن هذا من الأمور التي لا تجوز وهي من المبتدعات. وهذا أيضا مروي عن شيخه ربيعة. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، هذا يقوله ربيعة رحمه الله تعالى. ويروى هذا الأثر أيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. إذن مشى العلماء على قضية أن الكيف غير معقول ولا يمكن إدراكه، لأنه لا يدل عليه الدليل العقلي ولا الدليل الشرعي. يقول الشيخ فالحذر الحذر من التكييف ومحاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. قد يأتيك الشيطان فيقول كذا وكذا، كيف وجه الله، كيف يد الله، هذا كله من وساوس الشيطان. يجب على المؤمن والمصدق بأمر الله ورسوله أن يقطع هذا الباب، لأنه لا يمكن الوصول إليه، فلا يكون عنده إلا وساوس الشيطان التي تجر عليه البلاء وتجر عليه باب الوسوسة حتى يجر عليه إلى إنكار الله أو وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحديث أن الشيطان يأتي لابن آدم يقول من خلق كذا، من خلق، حتى يقول له ماذا؟ من خلق الله. فالواجب على المسلم أن يقول آمنت بالله ورسوله، ويقطع باب الفكرة والرأي، فإن هذا من وساوس الشيطان. إذن القاعدة عندنا أن تقول ماذا؟ أنه يجب أن ينتفى أو يحذر في باب الإثبات من كم محذور؟ محذورين، وهما تمثيل والتكييف. ويجب علينا الحذر في باب الصفات عموما من كم محذور؟ وهما وهم تشبيه، ما يصير تقول تشبيه التمثيل، تزيد تمثيل هو التشبيه واحد، تعطيل والتحريف والتكييف، يجمعها كلها الإلحاد. قاعدة السابعة والأخيرة في هذا الباب، وهي صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. وهنا قوله لا مجال للعقل فيها بمعنى أنه لا مجال للعقل أن ينفرد في إثباتها، وإلا سبق معنا الصفات المعنوية أن العقل والنص يشتركان في ماذا؟ في إثباتها. ومر معنا أيضا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أدلة العقل، أدلة العقل على إثبات النصوص الصفات أو إثبات أن الله متصف بالصفات. فإذا العقل وحده لا يمكن أن يثبت الصفة حتى يأتي النص الشرعي. قال فلا نثبت لله عز وجل من الصفات إلا ما دل في الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا كان الإمام أحمد يجيب بهذه العبارة أيام المحنة، يقول رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. لا يتجاوز القرآن والسنة. لا نتجاوز القرآن والسنة. القرآن والسنة دلت على إثبات الصفات من طرق. الطريق الأول التصريح بالصفة. تصريح بالصفة. من يذكر لنا مثال على آية صرحت بصفة؟ كثير. ويبقى وجه ربك حمزة. بل يداه مبسوطتان. صفات نريد صفات فعلية.
الرحمن على العرش استوى.
العرش استوى.
وجاء
ربك. كثير. العزة، القوة، الرحمة، البطش، الوجه، اليدين ونحوهما. السبيل الثاني في إثبات الصفات تضمن الاسم لها. تضمن الاسم لها. إذن إذا جاء في القرآن ذكر اسم مباشرة نستخرج منه ماذا؟ صفة. لو قال قائل هذه الصفة ليست مذكورة بنصها في القرآن، نقول يكفي وجود ماذا؟ الاسم. هذا ذكرناه فيما مضى أن الاسم نشتق منه صفة. مثال ذلك، ها ذكر مثال.
العزيز،
ها العزة مأخوذة من العزيز. آخر السمع مأخوذة من السميع. طيب الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه. إن لما يأتي في القرآن التصريح بفعل من الأفعال نقول من صفات الله هذا الفعل، أو يأتي في القرآن وصف دال على هذه الصفة. مثال ذلك قال الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى. الفعل هنا ماذا؟ الاستواء على العرش، هذا هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. ما الصفة هنا التي أخذناها من هذا الفعل؟ الاستواء. قال من أفعال الله أنه يوم القيامة يجي وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا الفعل أخذنا منه صفة ماذا؟ المجيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهذا الفعل نأخذ منه صفة ماذا؟ النزول. إنا من المجرمين منتقمون، نأخذ منه صفة ماذا؟ الانتقام. وهنا ننبه إلى أن كثير من الناس يدعو يقول يا منتقم. المنتقم ليس من أسماء الله، لا يوجد دليل على أن المنتقم من أسماء الله، وهذا نص عليه شيخ الإسلام تيمية وغيره. وإنما الانتقام جاء على وجه المقابلة، إنا من المجرمين منتقمون، على وجه الصفات والأفعال. إذن انتهينا من قواعد الصفات، نرجع إلى قواعد الصفات على وجه الإيجاز. ما هي القاعدة الأولى؟ نريد واحد يذكر لنا القاعدة الأولى ويشرحها بإيجاز. ها تفضل يا أخي.
صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها لوجه من الوجوه، ودل على هذا السمع والعقل والفطرة.
طيب اشرح لنا بإيجاز.
صفات الله لا يوجد.
تنقسم كم قسم؟
تنقسم إلى قسمين.
وهي لا، هذه قاعدة ثانية. كمال ونقص.
كمال ونقص وكمال ونقص.
أحسن. طيب هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية من يشرحها لنا؟ تفضل.
باب الأسماء أوسع من باب الصفات.
اشرح.
إن كل اسم يتضمن صفة.
أحسنت. طيب بقاعدة الثالثة أين الأخ الذي قال في الأمس أنه ما فهم قواعد الأسماء؟ اشرح القاعدة الثالثة.
صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية.
اشرح. مثال الثبوتية.
مثال الثبوتية العليم. الخبير.
نحن في باب ماذا؟ الصفات.
صفة الله بالعلم.
العلم. أحسنت. طيب صفات منفية.
منفية منفية عن الله سبحانه وتعالى أنه ينام.
النوم والسنة. نعم، وإثبات كمان الضد. طيب القاعدة الرابعة نذكر لها ويشرحها لنا يا أخوة. فضل أخي.
الصفات الثبوتية هي صفات مدح. الصفات الثبوتية هي صفات مدح.
اشرح.
الصفات الثبوتية هي الأكثر في كتاب الله عز وجل.
لماذا؟
لأن هذا شيء يدل على المدح والكمال.
أحسنت. وإذا جاء إنسان وأكثر من صفات السلب والنفي، مدح أو ذم؟
هذا ذم.
مثل على ذلك.
كأنك تدخل إلى ملك من الملوك وتقول له أنت لست بكناس ولست بفراش ولست.
أحسنت. هذا يعتبر ماذا؟
هذا ذم.
ذم. طبعا بعض الملوك لو جيت بشار مدحته يذبحك، ما ينفع لا مدح ولا ذم، نفس الشيء. صلى الله عليه وياك. طيب الخامسة. أخي.
صفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية.
ما الضابط في الذاتية والفعلية؟
الذاتية ملازمة للذات الإلهية، الفعلية مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
مثل على الذاتية.
الذاتية مثل العلم والقدرة، هذه لا تنفك عن الذات الإلهية وهي ملازمة للذات الإلهية مطلقا.
مثل على على الفعلية.
مثاله المجيء والنزول، هذه مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينزل متى شاء وكيف ما شاء.
اذكر لنا دليل على صفة من الصفات اقترنت بمشيئة.
صفة من الصفات.
صفة من الصفات دل الدليل على أن الله شاء هذا الأمر في هذه الحال. ذكرنا في مضى أمثلة كثير، تذكر؟ تفضل.
ثم استوى على العرش.
ها؟
ثم استوى على العرش.
ثم استوى على العرش ممكن أكثر وضوحا. النزول. نعم.
صفة الكلام.
صفة الكلام مشتملة للأمرين، ذكرنا أنها ذاتية فعلية. طيب أنا أقرب لكم وأنتم أتون بالدليل. من الصفات الفعلية صفة الغضب. هناك حال شاء الله غضبا لم يكن قبل ذلك. إيش الدليل؟ غضب ماذا؟ اليوم غضبا. فإذا تعلق بماذا؟ بالمشيئة. وأيضا تذكرون في صفة أو في أصول السنة ذكرنا صفة ماذا؟ الكلام، أنها متعلقة أيضا بالمشيئة مع كونها ذاتية. وذكرنا من أدلة تعلقها أو دليل دل على أن الله تكلم في حال من الأحوال وهذا بمشيئة، قوله تعالى ماذا؟ ها؟ لا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن حصل هذا الكلام بعد مجيء الميقات. طيب من يذكر لنا القاعدة السادسة؟ ما هي؟ نريد واحد ما أجاب. الذي ما أجاب يرفع يده. ما أجاب. من يجتهد؟ تفضل.
يلزم من إثبات صفات الله سبحانه وتعالى التخلي عن الابتعاد عن محذورين، هو التمثيل والتكييف.
وأين التحريف والتعطيل؟
هذا في الإثبات.
أحسن.
بشكل عام الأربعة.
بارك الله فيك. طيب ما هو التكييف؟
التكييف هو وصف الله سبحانه وتعالى ولم نره، الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه.
طيب أنا أصف الله ولا أراه، أهل السنة كلهم يصفون الله ولم يروه.
الكيفية
أيوة.
في الإثبات يكون معلومة لدينا أن الكيفية في الله سبحانه، ولكن لا نعرف الكيفية.
إذن النفي هنا للكيفية معرفة الكيفية. طيب والمحذور الثاني ما هو؟ لا بواحد ما أجاب. الذي أمامك رفعت يدك قبله. التمثيل. لماذا هو محذور في صفات الله؟
لأن ليس كمثله شيء.
هذا دليل ماذا؟ السمع أثبت من العقل أو من قواعد العلماء التي ذكرناها؟
يد النملة ويد يد الفيل.
أحسنت. ما هي القاعدة في ذلك؟ عبارة القاعدة
الاختلاف في الصفات يقتضي الاختلاف في الذات.
نعم قريب يعني هذا معنى القاعدة، لكن القاعدة عبارتها ما هو رحيم؟
اشتراك في الذات لا يستلزم اشتراك في الصفات.
ممكن اشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الحقائق، أو أن تقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. من يذكر لنا الفرق بين التمثيل والتشبيه، ولماذا استخدم العلماء التمثيل أو فضلوا استخدام التمثيل؟ ها؟
صفات القرآن ليست كمثل شيء.
أيوة. والسبب الآخر؟ أنه ورد في كلام السلف. ما الفرق بينهما؟
التمثيل التساوي بين جميع الصفات.
أحسنت.
أما التشبيه فهو
تساوي
في أغلب الصفات.
في أغلب الصفات، وهذا القول الأشهر. بارك الله فيك. في إشكال تطبق معنا القاعدة السابعة وهي أجبت أنت؟ تفضل.
وهي لا مجال العقل فيها.
طيب كيف جاءت النصوص في إثبات الصفات؟
جاءت من حيث من القرآن والسنة. أيوة. بالتصريح.
التصريح بالصفة.
نعم.
مثاله
التصريح الرحمن على العرش استوى.
أحسنت.
أو تضمن الاسم لها.
أي.
العزيز يدل على صفة العزة، أو اسم أو صفة دال عليه.
أي فعل تصريح بفعل أو وصف دال عليه، وهذا يصرح له الآية التي ذكرتها الرحمن على العرش استوى. في إشكال حول ما مضى من قواعد الأسماء أو قواعد الصفات؟ يا إخوة تفضل يا أبو.
بس بالنسبة لموضوع التفويض، أنا أقول الله أعلم بهذا الأمر.
هذا سيأتي في قواعد أدلة الأسماء، ندرس ظواهر النصوص وما مواقف الناس منها. لكن باختصار التفويض، هؤلاء فوضوا المعنى، أما أهل السنة يفوضون الكيف. يعني نحن في جهة الصفة، إثبات الصفة، قلنا الرحمن على العرش استوى، تعرفون معنى استوى؟ هم يقولون المفوضة لا نعرف معنى استوى، الله أعلم بمعنى كلمة استوى، لكن القرآن خاطبنا بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه القرآن العربية، فالله خاطبنا بلسان عربي، لذلك ما استشكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا السلف آيات النصوص مباشرة، يفهمون معنى يد الله فوق أيديهم، يفهمون معنى ويبقى وجه ربك. فإذا هم نفوا ماذا؟ نفوا معنى الصفة أصلا، وقالوا لا نعرف معنى استوى، لا نعرف معنى وجه، لا نعرف معنى يد. وهذا فيه فتح باب لأهل الإلحاد والباطنية وغيرهم. لذلك نص شيخ الإسلام تيمية كما سيأتي أنه شر أقوال أهل البدع في باب الأسماء والصفات. طيب عندنا ندخل في قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وفيه أربعة قواعد. إذا تذكرنا قواعد الأسماء والصفات، ذكرنا من قواعد الأسماء أن أسماء الله ماذا؟ توقيفية، ليس كذلك؟ وذكرنا من قواعد الصفات أن صفات الله عز وجل توقيفية. هذا مثل هذه القاعدة الأولى. القاعدة الأولى في الأدلة أن الأدلة التي تثبت أو تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مثل قضية القاعدتين السابقتين أن أسماء الله توقيفية وصفات الله عز وجل توقيفية. إذن لا نثبت أسماء الله ولا صفاته إلا بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ورد في القرآن من الأسماء والصفات ماذا؟ ما الواجب؟ الإثبات. ما ورد في القرآن من الأسماء والصفات المنفية الواجب ماذا؟ نفيه. بقي معنا نوع ثالث وهو ما لم يرد إثباته ولا نفيه. ما لم يرد إثباته ولا نفيه. إذن قضية إثبات صفة أو ذكر صفة من صفات الله عز وجل، هذه الصفة إما أن يرد إثباتها، يعني تكون ثلاث أحوال. الأول ورد ماذا؟ إثباتها. الواجب الإثبات. الرحمن على العرش استوى، أثبتنا صفة الاستواء. الثاني ورد نفي هذه الصفة بعينها، فالواجب ماذا؟ نفي، لا تأخذه سنة ولا نوم. تبقى معنا عبارة أو صفات نوع ثالث، وهي ما لم يرد نفيه ولم يرد ماذا؟ إثباته. ما جاء دليل على إثبات هذه الصفة ولا دليل على إثبات هذا أو هذه الصفة. لم يرد دليل على إثباتها ولم يرد دليل على نفيها. لم يرد دليل على ماذا؟ إثبات، ولم يرد دليل على النفي. فالواجب هنا أولا التوقف في اللفظ، يعني الواجب في هذا المقام، وهذه التي تسمى أو يسميها العلماء الألفاظ المجملة. إذا قيل لك ما الموقف الصحيح من الألفاظ المجملة، وهذا هو أو هذه المسألة هي الزائدة عندنا أو الفائدة في هذه القاعدة، لأن التوقيف مر معنا، لكن الفائدة الزائدة هي في الألفاظ ماذا؟ المجملة، أي ألفاظ محتملة لحق ومحتملة لباطل، تسمى ألفاظ ماذا؟ مجملة. هذه الألفاظ المجملة الواجب فيها أولا التوقف في اللفظ، نقول له هذا اللفظ نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه، لأنه ما جاء إثباته ولا جاء نفيه. المرحلة الثانية أو الواجب الثاني التفصيل. أنت ذكرت هذا أو هذه الصفة أثبتها لله، ماذا تعني؟ أنت جئت إلى هذه الصفة نفيتها عن الله، ماذا تعني؟ لأننا ذكرنا أنه لفظ ماذا؟ مجمل، لفظ ماذا؟ محتمل لحق ومحتمل لباطل، فقد يثبت ويقصد المعنى الباطل فنحن نرد المعنى، وقد ينفيه ويقصد نفي ماذا؟ الحق، فهنا وقع الخطأ. قال بعد ذلك وسيأتي التمثيل والتوضيح لهذه القاعدة، يعني ذكر بعض ما ورد إثباته، قال مما ورد إثباته لله تعالى يعني من الصفات كل صفة دل عليها اسم، هذا مر معنا أو ما مر؟ مر معنا. وكل صفة دل عليها فعل، وهذا مر معنا. ومنه أيضا الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين والعينين، ومنه أيضا الكلام والمشيئة والإرادة، سواء كانت إرادة كونية أو إرادة شرعية. قال ومنه أيضا الصفات الفعلية منها الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه، هذه كلها أمثلة مرت معنا وما مرت؟ مرت معنا. ومما ورد نفيه سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده، مثال الموت، مثال النوم، النسيان، العجز، الظلم، الغفلة. ويبقى معنا المثال المهم وهو اللفظ ماذا سميناه؟ المجمل، ألفاظ مجملة، مثل لما يأتي كثير من المتكلمين يقولون وننفي عن الله الجهة، ينفون عن الله الجهة. نحن قلنا ننظر إلى هذا اللفظ، لفظ ماذا؟ الجهة. أولا هل ورد إثباته؟ ما ورد. هل ورد نفيه هذا اللفظ بحد ذاته؟ هل ورد إثباته؟ ما ورد. هل ورد نفيه؟ ما ورد. إذن نذهب إلى أصل أهل السنة في قضية الألفاظ المجملة. أولا ماذا؟ أولا نتوقف في اللفظ، نقول له يا أخي هذا اللفظ الجهة نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه، لأنه ما ورد في القرآن إثباته ولا ورد في القرآن ماذا نفيه. وننتقل إلى المرحلة الثانية، ماذا تعني بكلمة جهاد؟ إذا ذكر معنى حق نقول له هذا المعنى حق، لكن اللفظ ماذا متوقفين. أما هذا المعنى إن كنت تقصده فهذا المعنى حق ثابت لله في نصوص أخرى وفي عبارات أخرى. فإذا قال لك مثلا أنا أعني الجهة جهة السفل، ها؟ مثل ما يقول بشر المريسي يقول سبحان ربي الأسفل تعالى الله وتقدس، هل هذا المعنى صحيح أم باطل؟ إذن نرد هذا المعنى، توقفنا في اللفظ ورددنا المعنى. وإن قال أقصد أنا جهة تحيط بالله نقول هذا أيضا باطل. وإن قال أقصد جهة العلو، وهذا الذي في الغالب يقصده المتكلمون يقولون لا جهة أي لا علو، نقول له هذا المعنى صحيح. ها؟ إذا أثبته نقول صحيح، وإذا نفاه نقول ماذا؟ لكنهم في الغالب ينفون، يقولون لا نثبت لله الجهة أو ننزه الله عن الجهة. لما قالوا ننزه الله عن الجهة ويقصدون العلو يكون المعنى باطل. وأما إن قال مثلا يعني بحسب النفي والإثبات، أما إن قال مثلا أنزه الله عن الجهة ويقصد السفل نقول معنى صحيح. إن قال أنا أنزه الله عن الجهة وأقصد جهة يعني مخلوق يحيط بالله نقول معنى صحيح لأنه نفى. وأما إن قال لا جهة ويقصد العلو فهذا معنى باطل. مثال آخر غير ما ذكره الشيخ ابن عثيمين، الحيز. يقولون ننفي عن الله الجهة والحيز أو مثلا الحد. نقول هل هذا اللفظ ورد في القرآن نفيه أو إثباته أو في السنة؟ إذن الواجب فيه كم أمر؟ ها؟ أمرين. الأول ما هو؟ توقف في اللفظ، توقفنا في لفظ لا ننفيه ولا نثبته، ثم نأتي له أو إليه نقول له ماذا تعني بالحيز؟ ماذا تعني بماذا؟ بالحد. إن قال أقصد بالحيز الذي نفاه أنه تحوزه مخلوقاته أو تحيط به مخلوقاته، فهذا معنى منفي ماذا؟ صحيح. وإن قال هذا غالب ما يقصدون به، إن قال أقصد بالحيز العلو، أن الله في السماء، أن الله في جهة العلو، نقول هذا المعنى باطل من حيث النفي، لا يجوز نفيه ويقصد به هذا المعنى الباطل، لأن إثبات العلو جاء في صفات أو في آيات وأدلة أخرى كثيرة. واضح يا أخوة؟ إذن خلاصة هذه النقطة أن صفات الله إما أن تأتي في القرآن إثباتها أو في الوحي إثباتها، وإما النوع الثاني ما هو؟ ما أن يأتي في الوحي نفيها، وإما أن يأتي ماذا؟ أو لا يأتي لا إثباتها ولا نفيها، وتسمى الألفاظ المجملة. مثال ذلك، من يذكر لنا مثال ويشرح؟ اشرح لنا المثال. ها نريد واحد ما أجاب معنا اليوم، ما أجاب معنا. ها أعطيتكم مثالين، اشرح لي واحد منهم، الجهة والحيز، اشرحها. نريد أحد الأخوة ما أجاب اليوم، ما أجاب اليوم. ها أنت ما شاء الله كل يوم تجيب. ها في أحد ما أجاب اليوم؟ تفضل. يا
الجهة إذا أثبتت في الكتاب والسنة نثبتها لله عز وجل.
هل ثبتت؟
إيه
ثبتت في الكتاب والسنة. طيب هل ورد نفيها في الكتاب والسنة؟
لم يورد.
لم يرد. إذن الواجب ماذا تفعل؟
التفصيل.
الواجب
التوقيف.
توقف في ماذا؟ توقف في اللفظ، لا نثبته ولا
ننفيه.
ولا ننفيه. ثاني
التفصيل.
التفصيل كيف تفصل؟
مثل ما وردنا إذا أثبتت
نثبت لله وإذا نفيت ننفيها.
كيف؟ كيف تفصل في الجهة؟ فصل نساعدك. طيب إذا قال أقصد لما يقول لا جهة وقال أقصد العلو تقول له ماذا؟
كلام باطل
ما نقبل. نقول باطل لا نقبل لأنه قصد العلو. طيب نأخذ الآن الأدلة حتى نختم القاعدة حتى ما يخرج علينا الشيخ. قال فأما السمع أدلة. ما الأدلة على أننا يجب أن نتوقف على عند القرآن والسنة؟ هذا مضى معنا في أدلة القواعد الأولى. قال هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. يجب علينا اتباع القرآن والسنة في الإثبات وفي النفي. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. يجب علينا أن نثبت ما جاء في القرآن والسنة من الإيمان بالله ما ثبت أن الله قاله أو أنزله في كتابه، وهنا الواجب الاتباع. وهذا الاتباع عام في الأسماء والصفات وفي الأفعال وفي الأحوال جميعا. وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا عام يدخل فيها باب الصفات أو ما يدخل؟ يدخل فيه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذه الطاعة تدخل في الإثبات والنفي أو ما تدخل؟ تدخل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعنا في اللفظ المجمل رددناه إلى التفصيل الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، والواجب الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة إلى غير ذلك من الأدلة. قال وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن هو أيضا دال على وجوب الإثبات أو إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله عن نفسه، مثل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ولقد قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل أن تفصيل ما يجوز، يعني العقل دليل العقل أن إثبات الصفات ونفيها عن الله عز وجل هو من باب الغيب أو ليس من باب الغيب؟ هو من باب الغيب. فإذا باب الغيب لا يمكن إدراكه بماذا؟ بالعقل، بل لا بد من إدراكه أو في إدراكه من الرجوع إلى نصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن شاء الله في الدرس القادم نكمل هذه القواعد. نبدأ معكم بلوغ المرام. بسم الله. طيب هل يجوز أن نقول في الحديث القدسي قال الله دون أن نقول قال رسول الله؟ نعم يجوز أن تقول قال الله، لكن تبين أنه حديث قدسي وليس قرآنا. فإن علم أنه حديث قدسي للحاضرين فهذا يكفي أن تقول قال الله، أو أن تقول مثلا قال الله في الحديث القدسي فهذا أولى. هل جميع من في الجنة يرى الله؟ نعم جميع من في الجنة يرى الله سبحانه وتعالى، لكن يختلفون بحسب العمل الصالح من حيث مدة النظر. ذكرتم أن الأخبار أوسع من الصفات، ثم قلتم إنه تؤخذ من الأفعال صفات صفات لها، كيف التوفيق؟ يعني الأفعال الواردة في القرآن وفي السنة مثل الرحمن على العرش استوى، وهذا خلاف باب الأخبار، فهذا يعني باب وهذا باب آخر. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.